الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعنا إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال المصنف عليه الرحمن: المسألة الثانية، لو حدث في الحيوان عيب من غير جهة المشتري في زمن الخيار فله الرد بأصل الخيار، لو حدث في الحيوان عيب، طبعا حدث العيب بعد العقد وبعد القبض، أما إذا كان العيب موجودا في الحيوان قبل العقد واضح له خيار العيب، وأيضا إذا اتفق أن وجد العيب، عليكم السلام اتفق أن وجد العيب بعد العقد وقبل القبض فهو مضمون على البائع، أما إذا حدث العيب بعد العقد وبعد القبض ولكن في زمن الخيار للمشتري ومن غير جهة المشتري، يعني هذا العيب الذي اتفق مو بتسبيب من نفس المشتري، فلا كلام في أن له أن يرده، لكن هل له أن يرده بالخيار الذي عنده، لكن هل له أن يرده بالعيب، يعني بسبب العيب الذي اتفق أو لا؟ هذه محل خلاف بينهم، سيأتي إن شاء الله من المحقق أنه ليس له الرد بالعيب وترتب الثمار بالتالي. الشيخ الشارح تبعا للشيخ المصنف يختار أنه كما للمشتري أن يرد بالخيار الذي لا له أن يرد بالعيب، وتظهر الثمرة فيما لو سقط الخيار، لو سقط ماذا الخيار، فإن له أن يرد بالعيب. وأما إذا قلنا بأنه ليس له أن يرد بالعيب يعني بسبب العيب الحادث، فعلى تقدير سقوط الخيار بسبب وبآخر، ففي هذه الحالة ليس له أن يرد بهذا العيب. قال: لو حدث في الحيوان عيب، قلنا أن هذا العيب حدث بعد العقد وبعد القبض، نعم حدث في الحيوان عيب بعد القبض، بعد العقد وبعد القبض، حدث من غير جهة المشتري، يعني ولو كان بسبب سماوي، تارة يعني يقدر أنه من قبل البائع، خب هذا واضح، تارة من قبل أجنبي، تارة من قبل ماذا، بسبب سماوي، متى صار هذا؟ في زمن الخيار. طبعا احنا نتكلم في الحيوان، بالتالي نأخذ مثال وهو عبارة عن خيار الحيوان، له خيار الثلاثة، فإذا له أن يرد الحيوان بسبب هذا العيب الذي اتفق في أثناء الثلاثة أيام، لخبطت وجئت به إلى البيت ثم اتفق أن ماذا، كسرت رجله، ولو أنه عثر فانكسرت رجله، فهل لي أرد بالعيب أو لا؟ خب لي أن أرد بالخيار، صحيح لي أن أرد بالخيار اللي هو خيار الحيوان، نعم، لأنه لي خيار لمدة ثلاثة أيام لي أن أرد به. فقال: وإن كان تارة يأخذ ماذا، خيار آخر، يعني بالإضافة إلى خيار الحيوان الذي هو لثلاثة أيام أيضا يشترط لنفسه خيارا لمدة مثلا عشرة أيام، له خيار الشرط يصير، ولي أن أرده لمدة عشرة أيام، فزاد على الثلاثة سبعة أيام أيضا، زين. فعموما لو حدث في الحيوان عيب من غير جهة المشتري في زمن الخيار فله، أي للمشتري، الرد بأصل الخيار، له الرد، نعم ماكو مانع من أن يرد. ليش؟ لأن العيب الحادث غير مانع منه هنا، غير مانع منه هنا، هنا يعني شنو؟ في هذا الفرض. ليش؟ لأنه من غير جهة المشتري، خب لو كان العيب من جهة المشتري لا كان هذا العيب مانعا. يعني لو أن المشتري هو الذي عيب الحيوان كيف له أن يرده وقد أحدث فيه حدثا؟ بعد أن يحدث بعد أن يتصرف في الحيوان ليس له أن يرده. فرضنا أن العيب ليس من جهة المشتري. قال لأن العيب الحادث غير مانع هنا منه هنا، يعني غير مانع من الخيار، لأنه مضمون على البائع، لأنه يعني شنو الحيوان مضمون على البائع، فلا يكون مؤثرا هذا العيب في رفع الخيار، ما يكون مؤثر في رفع. وهذا سيأتي إن شاء الله علينا في خيار الحيوان لاحقا، صفحة 316 بحسب الطبعة، الحديث عن أنه ماذا في زمن الخيار لو اتفق عيب لا من جهة المشتري، لأن هناك بيتكلم عن خيار الحيوان بالخصوص في ضمن الخيارات، فهل له أن يرد أو أن هذا العيب الحادث من غير جهة المشتري يمنع من الأخذ بالخيار؟ سيقول هناك أنه لا يمنع من ماذا؟ من الخيار، إذ أن الحيوان بجملته مضمون على ماذا؟ على البائع، فكيف بماذا؟ بأبعاضه، سيأتي إن شاء الله. قال لأنه مضمون على البائع فلا يكون مؤثرا في رفع الخيار. بعد هناك أمر إضافي، والأقرب جواز الرد بالعيب أيضا، له أن يرد بنفس العيب، تعيب الحيوان وهو في ضمانة البائع، إذ ما دام لي خيار، يقول المشتري ما دام لي خيار وهو خيار الثلاثة والعيب اتفق في الثلاثة أيام، وإن كان بعد العقد وبعد القبض صحيح، ولكن في ضمانة من؟ في ضمانة البائع، ففي هذه الحالة لي أن أرد ماذا؟ لي أن أرد بالعيب. قال والأقرب جواز الرد بالعيب أيضا لكونه مضمونا. فإذا هذه المسألة جواز الرد بالعيب خلافية، لذلك قال الأقرب. تفتين لا شبه في أن له أن يرد بالخيار، خيار الحيوان، خيار الشارط، يا هو مو إلا الحيوان، بس لأن موردنا إحنا حيوان، لذلك هي مسألة أصلا مو خاصة بالحيوان، بس لأننا نتكلم عن بيع الحيوان جاء بها، افترضوا أنه متاع آخر وأخذت خيارا ولو مثلا لثلاثة أيام أو لعشرة أيام، نفس الكلام يأتي فيه. خم الشارع أخذ في الحيوان، لكن تشوفون الآن تظهر الثمرة، شوف بياخذ شنو الأعم من الشرط، الشرط اللي هو شرط الأعم من خيار الحيوان وخيار الشرط، بيجي إن شاء الله. بس هذا صحيح أخذه من قبل الشارح، لأنه نحن نتكلم في ماذا؟ في بيع الحيوان. نعم
ما وجه الخلاف في الفرق بين خيار الحيوان وخيار العيب؟
ما في فرق، لكن الرد بالعيب مو الرد بالخيار، كلامنا في أن له أن يرد بالخيار ما في كلام، لكن هل له أن يرد بالعيب الحادث؟ يعني بسبب العيب الحادث
وما يكون له خيار؟
لا، نفترض أنه سقط ذاك الخيار ولو لإسقاط المشتري للخيار، فهل له أن يرد بالعيب؟ تظهر ثمرة، يعني تارة يكون لي ماذا؟ أكثر من أمر أرد به، يسقط واحد أخذ بالثاني، لكن إذا قلت لي بأن الثاني أصلا ما يثبت له، فعلى تقدير سقوطه ما يلك ترد الحيوان.
يعني هناك كلام بينهم أنه إذا ثبت له خيار لا تتلو خيار آخر؟
لا، وإنما لنفترض أنه يثبت له أكثر من خيار، خيار الحيوان، وعندنا الكلام في خيار الحيوان ما في كلام أنه ثابت، لكن هل له أن يرد بالعيب الذي حدث أو لا؟ أنا بإمكاني أن أرد بالخيار الحيوان، لكن على تقدير أن تتجاوز المدة ماذا؟ فترة خيار الحيوان، برد بالعيب. أو عندي خيار شرط أسقط خيار الشرط، أرد بالعيب. لكن إذا قلت لي بأنه ليس له أن يرد بخيار، ليس له أن يرد بسبب العيب،
ليش هنا سؤال شخص سؤال لماذا توقفوا؟ يعني توقف في خيار العيب
مو لا شيخ، خيار العيب شيخنا فيما لو حدث، لو كان العيب موجود قبل العاق له خيار العيب،
لا أشكال
بدون كلام، خيار العيب قبل العاقل واضح، بعد القبض أيضا في ضمان ماذا؟ وتعيب في ضمان البائع. كلامنا لذاك أول ما بدأنا المسألة حددنا وين نتحدث. شوف عبارة الشارع المصنف: لو حدث العيب. ومتى؟ في زمن الخيار. شوف في زمن الخيار ايش معناته؟ خب قبل العقد ما في خيار، بعد العقد قبل القابض وإن كان خيار، لكن أنا في ماذا؟ ما أحتاج إلى خيار مثلا يعني أرد بالعيب، أرد بخيار ماذا؟ مثلا أرد بأي شيء، هو أصلا في ضمان البائع، قبل القبض مضمون على البائع. الكلام فيما إذا حدث بعد القبض، يعني بعد العقد وبعد القبض اتفق وجود ال، وهذا سيأتي منه بشكل واضح أن كلامنا في هذا. وبعبارة أخرى لو ترجعون إلى مسائل سابقة، تكلم الشيخ مرة عن أنه حدث العيب، عن أن العيب كان موجودا في الحيوان قبل العقد، خب ليه خيار؟ وهذا تقدم. وتكلم في هذه المسألة السابقة لهذه المسألة عما إذا حدث العيب قبل القبض. الآن جاءت المسألة الثالثة وهي ما إذا حدث العيب بعد العقد وبعد القبض، فله أن يرد بالخيار، له أن يرد بالعيب أو ليس له أن يرد بالعيب؟ هذا محل كلامنا، هذا محل كلامنا. تريدون المؤشر عليها؟ سيأتي أيضا لاحقا. شوفوا أني في الشرح بحسب اللي عندي، إذا رحت لآخر المسألة الثانية والأقوى التخير بين الرد والأرش كالمتقدم، يعني كالعيب المتقدم على البيع أو القبض إذا ظهر بعد القبض فإنه يوجد. على العموم هذه المسألة بحسب السير، سير المسألة المتقدمة يفهم بأنه حدث ماذا؟ وأيضا بالصراحة ذكر في زمن الخيار، واضح.
ايش خطر في زمن الخيار؟
بعد زمن الخيار بعد ما له شيء
يكون ضمانه،
ضمانه على المشتري في امان الله. بعد تبغى الضمان الى من يصير من اشتري من عندك خلاص يظل في ضمانك ايها البائع، ما يصير بعد. بعد من يتجاوز خيار الحيوان مثلا، افترض ما له خيار الا خيار الحيوان، في مده الخيار اتفق العيب، في هذه الحالة يمكن أنا أرد بخيار الحيوان ويمكن أنا أرد بالعيب. لكن بعد الثلاثة هذا الحيوان ماذا؟ عثر فانكسرت رجله ماذا يده، يقول له تعال هذا حيوانك اللي اشتريته من عندك انكسرت، يقول أنا مش علاقتي بهذا. لازم في زمن الخيار لأنه مضمون. خم. والأقرب جواز الرد بالعيب أيضا لكونه مضمونا. زين، تظهر الفائدة وين؟ قال وتظهر الفائدة لو أسقط الخيار، لو أسقط الخيار الأصلي والمشترط، أو أسقط كلام فلان في البائع المشتري، أسقط الخيار الأصلي والمشترط. متى أسقطه؟ أسقطه مثلا بعد أن ثبت له، له أن يسقطه عند العقد، له أن يسقطه بعد العقد. فهو باع الحيوان، عفوا اشترى الحيوان، فله خيار الثلاثة. بعد يوم واحد من شرائه له قال هذا خيار الحيوان الليلي، بعد أنا شفت الحيوان خوش زين، أسقط خيار الحيوان، اتفق أن تعيب. في هذه الحالة هو ليس له أن يرد بالخيار لأن الخيار ذهب بإسقاطه، فهل له أن يرده بماذا؟ بسبب العيب أو لا؟ فإذا قلنا له ماذا له حتى في ظرف الخيار أن يرده بالعيب، عفوا اشتباه، فإذا في زمن الخيار نعم، فإذا اتفق أنه أسقط الخيار، بس متى أسقطه؟ نفترض أنه له خيار الحيوان لثلاثة أيام، لا بد من تبيان المسألة في فرضين، في فرض حتما ليس له الخيار، في أثناء الثلاثة اتفق العيب. فتارة نقدر أنه أسقط الخيار قبل اتفاق العيب، وتارة نقدر أنه أسقط الخيار بعد اتفاق العيب. اشتراه وله خيار لمدة 3 أيام خيار الحيوان، تعيب الحيوان، ثم أسقط خيار الحيوان، فهل له أن يرد بالعيب السابق؟ لو لا، العيب الذي سابق على شنو؟ على إسقاط الخيار. نقول العيب كان سبب في الرد لأنه في زمن الخيار، غاية ما في الأمر أسقط الخيار، فهل له أن يرد؟ يقول إيه له أن يرد، لكن هذا الفرض ما هذا. أما لو أنه أسقط الخيار متى؟ أسقط قبل العيب، في أثناء الثلاثة أسقط الخيار ثم تعيب الحيوان. يقول أصلا العيب هو كان ما هو مضمون على الماذا؟ على البائع، لأنه ما موجود خيار. ليش؟ ما أعتقد أنه يراد هذا هي الساعة، حتى إذا كأن ما لي خيار أصلا. جيد،
فسقط اسقط الخيار خلال 10
تعيين، لا
ما لنا علاقه باسقطه او ما اسقطه، مجرد المده هذه يثبت فيها.
لا شوف شيخنا، في هاي العشرة ايام اللي هو خيار بالشرط اللي اخذها، افترض انه تعيب مثلا في اليوم الخامس، ثم في اليوم السادس هو اسقط خياره، نقول له ان يرد بالعيب، بناء على ان له ان يرد بالعيب، له ان يرد رغم ان خيار الشرط ماذا؟ سقط. أما لو أنه في اليوم الرابع أسقط الخيار، في اليوم الخامس تعيب، يرد ليش؟ ما هو في ضمان الباع أصلا. فهذه الصورة ينبغي أن تكون واضحة خارجة. واضح. قال وتظهر الفائدة لو أسقط الخيار الأصلي والمشترط، يعني حتى الشيخ المصنف ملتفت إلى أنه مو بس خيار الثلاثة، له خيار الحيوان، فله الرد بالعيب. وتظهر الفائدة أيضا، هاي فائدة ظهرت، فإذا بناء على أن بناء على أن له الرد بالعيب، فإذا أسقط الخيار سواء كان خيار الثلاثة أو خيار الثلاثة وخيار ماذا الشرط، والعيب سابق على الإسقاط، في هذه الحالة كما له أن يرد بالخيار لو لم يسقطه، له أن يرد بماذا؟ بسبب العيب. قال فله الرد بالعيب. وتظهر الفائدة أيضا، ها، لكن بناء على أنه ماذا؟ على أنه ليس له أن يرد بالعيب، كما سيأتي من الشيخ من المحقق عليه الرحمة، ليس له أن يرد بالعيب، فإذا أسقط الخيار سواء كان خيارا أصليا أو خيارا مشترطا، كيف له أن يرد بالعيب؟ ليس له أن يرد بالعيب، ما عنده أي وسيلة. وتظهر الفائدة أيضا في ثبوت الخيار بعد انقضاء الثلاثة وعدمه، في ثبوت الخيار بعد انقضاء الثلاثة وعدمه. فلنفترض يا أخوان أنه في أثناء الثلاثة اتفق ماذا؟ اتفق العيب، ما أسقط الخيار، وفي أثناء الثلاثة، في أثناء الثلاثة صار شنو؟ العيب. بإمكانه هي أن يأخذ بماذا؟ بخيار الثلاثة. ما أخذ بخيار الثلاثة إلى أن تقضت 3 أيام، فهل له أن يرد بالعيب؟ أي نعم له أن يرد بالعيب. ليش؟ لأن العيب صاير متى؟ في زمن الخيار. وهذا اللي يوضح لنا حتى المسألة السابقة، أنه لا بد أن يكون العيب ماذا؟ في ظرف وجود خيار، مو في ظرف ماذا؟ إسقاط خيار. وإلا إذا ما موجود خيار أصلا يرده بأي شيء بالعيب، العيب في ظرف أنا مو مضمون علي الحيوان، يقول البائع. فإذا في المسألة السابقة أسقط الخيار والعيب سابق على الإسقاط، كان الخيار موجودا، تعيب الحيوان، ثم أسقط الخيار، فله أن يرده بالعيب. في المسألة الثانية أو في الثمرة الثانية، أنه موجود تعيب الحيوان في زمن الخيار ولم يسقط بعد إلى أن تقضى زمن الخيار، ثم ماذا؟ ثم أراد أن يرده بسبب العيب فله ذلك. لكن بناء على القول الثاني ليس لك أن ترده.
وبعد لو تفصل أنه لا عين مثلا يقال عفانا وليس
مثلا مثلا إيه؟ أو يتصرف أو ما شاكل ذلك، فهذه ثمرة ثانية. وتظهر الفائدة أيضا في ثبوت الخيار بعد انقضاء الثلاثة، تظهر الثمرة في ثبوت وعدم يعني وعدم ثبوت هذا الخيار. زين، فعلى اعتبار خيار الحيوان خاصة، إذا قلنا بأنه ليس له أن يرده إلا بخيار الحيوان، يسقط الخيار. يسقط الخيار ماذا؟ هذا له القول الثاني. فعلى اعتبار خيار الحيوان خاصة وأنه ليس له أن يرده بسبب العيب، فعلى تقدير أن ماذا؟ أن يسقط الخيار أو أنه ماذا؟ تتقضى مدته، فليس له أن يرده. وعلى ما اختاره المصنف رحمه الله من أنه حتى لو ماذا؟ لو أسقط الخيار أو تقضى زمن الخيار فله أن يرد بماذا؟ بالعيب. يبقى الخيار يعني، إذ لا يتقيد خيار العيب بالثلاثة. واضح هذا الكلام؟ وإن اشترط حصوله في الثلاثة فما قبلها، العيب حاصل في الثلاثة فما قبلها، واضح. وغايته وش اللي بيصير؟ وش أقصى ما بيصير؟ إذا قال الشيخ المصنف وتبعه الشيخ الشارح بأنه له أن يرد بالخيار وله أن يرد بالعيب، إذا ما أسقط الخيار ولم تتقضى مدته فله أن يرد بخيار الحيوان وله أن يرد بسبب العيب، وإيش أقصى وإيش اللي بيصير؟ أن عنده سببين بإمكانه أن يرد بهما. وهالشكل وإيش بيصير يعني؟ هذا مو مشكلة. قال وغايته ثبوته يعني الخيار فيها أي في الثلاثة بسببين وهو غير قادح، فإنها أي هذه الأمور له أن مثلا بخيار العيب، بخيار الحيوان، بخيار الشار، بخيار الغب. يقول هذه معرفات يمكن اجتماع كثير منها في وقت واحد، هذه من قبيل العلال حتى ما تجتمع علتان، ماذا؟ حتى لا تجتمع علتان على معلول واحد. هذه معرفات، واضح هذا الكلام؟ إيه، لأنه مو علل حقيقية. قد أقول يعني كما في خيار المجلس والحيوان والشرط والغبن إذا اجتمعت في عين واحدة قبل التفرق. هذا اشترى حيوان بسعر أكثر من سعر السوق أو بثمن أكثر من ثمن السوق بنحو فاحش، واتفق أن فيه عيبا، يا الله، فإله وقبل التفرق فله خيار مجلس لأنه في المجلس، له خيار الغب لأنه مغبون، له خيار الحيوان لأنه في الثلاثة، له خيار العيب لأنه ماذا؟ معين. إيش صار يعني؟ ما يصير شيء. فقال كما في خيار المجلس والحيوان وشرط بعد، واشترط بعد، واشترط أن لي الخيار لمدة 10 أيام. كما في خيار المجلس والحيوان والشرط والغبن إذا اجتمعت في عين واحدة قبل التفرق. في قبال قول الشارع المصنف، نعم، لم لازم يسند إلى شيء، لكن على تقدير أنه سقط خيار من الخيارات ما بقى إلا خيار واحد مثلا أو خياران، فبهما مو بواحد، بماذا؟ بما سقط. لا، مو مثل الصلاة، صلاة الظهر وعصر لابد أن تقصد الظهر لأن عليك صلاة الظهر وعصر مو متعينة، لكن إذا صليت الظهر ما مو لازم تعين العصر لأنها متعينة. والله. وقال الفاضل نجم الدين أبو القاسم جعفر بن سعيد رحمه الله، هل هو محقق الحلي عليه الرحمة؟ لما نعرف إلا المحقق، اسمه نجم الدين، اسمه أبو، لقبه نجم الدين، كنيته أبو القاسم، اسمه جعفر بن سعيد. أنا أعرف النسب. زين. قال الفاضل نجم الدين أبو القاسم جعفر بن سعيد رحمه الله، قال في وين؟ في الدرس، مو في كتاب من كتبه، لأن كتبه الفقهية ماذا المعروفة ثلاثة: الشرائع، ثم اختصر اللي هو المختصر النافع، ثم شرح المختصر وهو المعتبر في شرح المختصر. ثلاثة كتب متوالية كتبها، ثلاثة كتب، مع الأسف ما أتم شرح المعتبر، هو شرح جيد. نعم. قال في الدرس، ها، مو أنه في كتاب من الكتب، على ما نقل عنه. هذا منو يقول؟ الشارح يقول على ما نقل عنه. زين، في واحد نقل عنه غير المحقق؟ يقول ما شفنا أحد نقلها عن غير المحقق، غير الشهيد الأول ما شفنا، قبل الشهيد الأول ما شفنا أحد نقل عنه هذا الكلام. يقول لم نظفر بمن نقل ذلك عن المحقق في من تقدم على الشهيد الأول، ما شفنا. المهم، الشهيد الأول طبعا متأخر كثير عن المحقق، إذ هو من تلامذة من؟ الشهيد من تلامذة من نعم من تلامذة ابن العلامة. الشهيد الأول مو كثير، كثير جدا من تلامذة ابن العلامة. زي العلامة تلميذ للمحقق، فخر المحققين اللي هو ابن العلامة تلميذ لأبي، هو هذا الشهيد الأول تلميذ لمن؟ لفخر المحققين. واضح هذا؟ فلا مو بعيد أنه ماذا بواسطة ولو فخر المحققين نقل عن أبيه الذي هو حضر على من؟ على المحقق. مو بعيد بهذا النحو، فبواسطتين نقل قول من؟ قول المحقق في الدرس إلى الشهيد الأول، لعله هالشكل. على العموم، فينبغي حينئذ مثلا ملاحظات، هل أن العلامة في كتبه نقل عن خاله، لأن المحقق خال العلامة وهو ابن أخته، هل أن العلامة نقل عن خاله هذا في واحد من كتبه، هو العلامة نقل في واحد من كتبه رأي خاله؟ يبدو لا. هل أن فخر المحققين نقل عن أبيه عن خال هذا الرأي؟ فينبغي ملاحظة ماذا؟ كتاب فخر المحققين، لأنه له إيضاح القواعد، قواعد أبيه العلامة، إيضاح اسمه شنو؟ إيضاح الفوائد في شرح القواعد. إيه؟ على العموم، قال الفاضل كذا، قال ماذا؟ لا يرد إلا بالخيار. يعني لو اتفق في الحيوان محل كلامنا عيب بعد العقد وبعد القبض، فإذا أراد أن يرده لا يرده بالعيب، وإنما يرده بالخيار. يعني ما له خيار أن يرده بالعيب، قال لا. فعلى تقدير سقوط خيار الخيار، حينئذ ليس له أن يرده، بينما هناك على تقدير سقوط الخيار له أن يرده بالعيب. على تقدير تقضي مدة الخيار ليس له أن يرده، بناء على قول ماذا؟ المحقق. لا يرد إلا بالخيار. أنت ماذا تقول الآن؟ الآن الشهيد الأول هو اللي بيتصدى، قال وهو ينافي حكمه في الشرائع، بينما في الشرائع هي خلاف إلا في الدرس، بأن الحدث الموجب لنقص الحيوان في الثلاثة ماذا؟ من مال البائع، وكذا التلف. يعني تارة ماذا؟ تارة يتعيب الحيوان والحيوان باقي، من مال من إذا كان في مدة الخيار؟ من مال بائع. تارة يتلف مو يتعيب، الحيوان يموت، من مال من؟ من مال البائع. هذا الذي قاله في الشرائع، قال بأن الحدث الموجب لنقص الحيوان، نقص يعني عيب، والحيوان باقي في الثلاثة، ثلاثة الحيوان من مال البائع، وكذا الثلاث ماذا في الثلاثة من مال البائع مع حكمه فيها أي في الشرائع بعد ذلك بلا فاصل بعدم الأرش فيه. إذا قال ما له أرش يعني شنو يتحين؟ مرت علينا مسألة أشرت لكم إلى رأي السيد الخوي عليه الرحمة بالنسبة إلى العيب، هل أن المشتري مثلا على تقدير تعيب المبيع يتخير بين الرد وبين الأخذ بالأرش؟ فقلت لكم السيد ما عنده تخير، عنده إن لم يتمكن من الرد يصير إلى شنو؟ إلى الأرش. فإذا الأخذ بالأرش في طول عدم وجود خيار. الشيخ المحقق نفس الشيء، ما عنده الرد بالأرش. إذا ما عنده الرد بالأرش وعنده بأن الحيوان تعيبه مضمون على البائع وتلفه أيضا مضمون على البائع، إذا شنو يسوي؟ يرد بالعيب. فإذا في الشرائع ماذا يقول؟ له أن يرد بالعيب، نفس العيب. واضح هذا الكلام؟ وهذا خلاف ماذا؟ هذا في الشرع، هذا خلاف ما قاله في الدرس من أنه ليس له أن يرد بالعيب، له أن يرد بالخيار. واضح هذا الكلام؟ مع حكمه فيها بعد ذلك بلا فصل بعدم الأرش فيه، فإنه إذا كان مضمونا على البائع يعني العيب كالجملة يعني في فرض التلاف لزمه الحكم بالأرش. واضح؟ أو أنه ماذا؟ والأرش ساقط عنده، الأرش ساقط عنده، أو التخيير بينه وبين الرد، أو يقول بالرد على الأقل. واضح هذا الكلام؟ إذ لا معنى لكون الجزء مضمونان إلا ثبوت، إلا ماذا؟ إلا ثبوت أرشه، لأن الأرش عوض الجزء الفائت. فإذا لزمه الحكم بالأرش أو التخيير بينه وبين الرد، كما أن ضمان الجملة يقتضي ماذا؟ الرجوع بمجموع عوضها وهو الثمن. انتهى. فإذا واضح أن شيخ الشرائع يعني لأنه ماذا الشهيد الأول أراد أن يقول بأن المحقق عليه الرحمة في الشرائع كلامه يختلف عما قاله في ماذا؟ عما قاله في الدرس. هذه أراد أن يقررها. خلاص ثبت أن ماذا؟ أن للمحقق عليه الرحمة رأيا في الدرس يختلف عن ماذا؟ عن رأيه في الشرائع. خلاص. فإذا يوجد قولان في المسألة، قول بأن له أن يرد بالعيب، قول ليس له أن يرد بالعيب. الآن يجي الشيخ الشارع، ماذا تقول شيخنا الشارع؟ قال والأقوى التخيير بين الرد والأرش كالمتقدم. واضح هذا؟ لاشتراكهما في ضمان البائع، يعني لاشتراكهما في كون المبيع ماذا مضمونا على البائع، وعدم المانعية من الرد، ما في مانع من الرد بعد، وهو المنقول هذا الرأي اللي هو التخيير بين الرد والأرش، ماذا هو المنقول عن شيخه، يعني عن شيخ المحقق، عن شيخ المحقق وهو الشيخ نجيب الدين ابن نما. واضح؟ نعم. هاي انتهت المسألة. الآن بذيلها بفرع آخر، لو كان حدوث العيب بعد الثلاثة بعد نعم نعم لو كان حدوث العيب بعد الثلاثة، التفت يا شيخ أحمد عشان تلتف ذيك الساعة اللي ذكرناها كتشقيق، الآن يظهر كيف أنه مراد. متى حدث العيب؟ مو حدث العيب بعد العقد وبعد القبض ولا في زمن الخيار، لازم تفترض في زمن الخيار. زين، لو أنه ماذا؟ لا، كان الحيوان متعيبا سابقا ولو في زمن الخيار، لأنه لو متعيب قبل العقد واضح له خيار، متعيب في زمن الخيار قلنا بأنه ماذا؟ له أن يرد بالعيب. لا، متعيب في زمن الخيار ثم تعيب بعد زمن الخيار بعد عيب آخر،
يعني في
نعم
في زمن خيار العيب،
بس مو في ظرف ماذا الضمان، في ظرف ما بعد الضمان، فكان فيه عيب يؤذن برده، ثم تعيب عيبا آخر، فهل العيب الآخر يمنع من الأخذ بالعيب الأول، يمنع من الرد بالعيب الأول؟ قال نعم. ليش؟ لأنه يشترط في الأخذ بماذا؟ في الرد بالعيب ألا يكون قد أحدث فيه حدثا، ألا يكون قد تصرف فيه، والعيب اللاحق ماذا؟ هيميه نفس العين. يعني نفترض هاي الفرض، اشتراه وكان فيه عيب، فله أن يرده إلا أن يتصرف فيه، فيكون قد رد العين نفسها، لكن على تقدير أن يتصرف في العين، في هذه الحالة ما رددت عليه ماذا؟ نفس العين التي أخذتها منه، فهذا كان فيها عيب. في أثناء الثلاثة ما أخذ بالخيار إلى أن تعيب الحيوان، فليس له أن يرد بالعيب السابق. خب ليس له أن يرد بالعيب اللاحق لأنه ليس مضمونا، وليس له أن يرد بالعيب السابق لأن الرد بالعيب السابق دائر مدار وجود العين على ما هي عليه من غير تصرف، والحال أنها لا بالتعيب اللاحق ما عادت نفس العين السابقة، فليس له أن يرد لا بالعيب السابق لأنه منع منه مانع، ولا بالعيب اللاحق لأنه ليس مضمونا. قال ولو كان حدوث العيب بعد الثلاثة، مو في أثناء الثلاثة، منع الرد بالعيب السابق، يعني يمنع هذا العيب، ففاعل منع هو العيب، ها، منع هذا العيب اللي هو حدث، منع الرد بالعيب السابق لكونه أي العيب السابق ها غير مضمون على البائع مع تغير ماذا المبيع، لكونه يعني العيب السابق ها، لكونه يعني العيب السابق. نعم. لا أدري الثاني خب واضح مو مضمون، الأول مضمون أو مو مضمون، غير مضمون مع تغير المبيع، لأن تغير المبيع غير مضمون، فإن رداه مشروط ببقائه على ما كان، واضح. فإذا لو كان حدوث العيب بعد الثلاثة منع هذا العيب ماذا؟ منع العيب الرد بالعيب السابق لكون العيب السابق غير مضمون على البائع مع تغير المبيع، صارت واضحة العبارة. فإن رده مشروط ببقائه على ما كان، فيثبت في السابق الأرش خاصة، رد ما فيه لكن له الأرش. المسألة الثالثة، لو ظهرت الأمة مستحقة، ظهرت الأمة مستحقة، فأغرم الواطئ، هاي المسألة شنو؟ اشترى أمة وطأها، أحبلها بعد، بعد إذن تبين اللي باعها إياه مو المشتم البائع، باعها فضولا، والبائع ما أجاز البيع بل رد البيع، فويش صوى هذا البائع هذا المالك؟ قال له تعال تعال جيب عوض الوط، بعد جيب أجرة عما استوفيت من المنافع، جيب أجرة المنافع التي فاتت وإن لم تستوفى، بعد هي على تقدير كونها بكر جيب عوض البكارة أرش البكارة، هي كلها أخذها من منو؟ من الواطئ اللي هو المشتري وليس مشتريا، لأن صورة الشراء، فويش سوى هذا المشتري؟ جاهل مسكين، رجع إلى من؟ رجع إلى البائع. قال جيب هذا كل اللي استوفي مني جيبه. واضح هذا؟ هاي المسألة. لذلك نقرأ المتن بعدين طبقه متن المصنف. لو ظهرت الأمة مستحقة فأغرم الواطئ العشر، أغرم الواطئ العشر أو نصفه. هذا اللي هو شنو؟ في وطئ البكر محل خلاف عندهم، في وطئ البكر أو الثيب. فهل في وطئ البكر العشر، في وطئ غير البكر نصف العشر، أو أنه لا، ما في عشر ونصف عشر، وإنما المدار على أي شيء؟ على مهر المثل. هي خلافية المسألة أو أشبه بالخلاف. نعم. فأغرم الواطئ العشر أو نصفه، هذه من جهة على تفصيل من قيمة، قيمة الأمة. واضح هذا؟ واضح. العشر أو نصفه أو مهر المثل، المهم أغرمه. هي مهر المثل في قبال العشر ونصف العشر، زين. بعد والأجرة وقيمة الولد، هي بعد نسيناه. في هذه الحالة رجع بها على البائع مع جهله. فهو جاي يبغى يتكلم في أي مسألة؟ في مسألة أن هذا الذي اشترى أمتان فظهرت مستحقة فغرمه المالك، يرجع بهذا الذي غرمه على البائع، على البائع لو لا؟ قال إيه، نعم له أن يرجع. هاي المسألة التي يريد عن ماذا يتحدث فيها، له أن يرجع أو ليس له أن يرجع. التفتين نجي إلى بداية. لو ظهرت الأمة مستحقة فأغرم المشتري، أي مشتري الذي وطأ، المشتري الواطئ، واضح، هو واحد صفته أنه واطئ. أغرم كم؟ العشر إن كانت بكرا، عشر ماذا؟ عشر القيمة، عشر قيمة الأمة، أو نصف العشر إن كانت ثيبا. طبعا القيمة مو قيمة الشراء، هي ثمن، واضح؟ كان اشتراها بدينار بس يغرم العشر، اشتراها بعشرة دنانير، يعطيهم عشرة دينار، ايه قيمة المثل يعني، بس هو في صددها الآن. أو نصفه إن كانت ثيبا، لما تقدم من جواز رجوع المالك على المشتري، عالما كان المشتري أم جاهلا. والله ما أدري أن هذه الأمة ماذا، ليست أمة، ليست ملكا للبائع، أو يدري لكن يتوقع أنه ماذا، أنه سيرضى مثلا، واضح. يرجع لما تقدم من جواز الرجوع ماذا؟ أولا بالعين، منافعها المستوفاة وغيرها، وأن ذلك هو عوض بضع الأمة، عوض بضع الأمة اللي هو شنو؟ النصف العشر ونصف العشر، هذا شنو؟ عوض بضع الأمة، للنص الدال على ذلك. وين النص؟ في الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء. الحديث الأول في الباب، رواية يرويها الكليني والشيخ الطوسي عليهما الرحمة. رواية الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها له. ما في فرق ترى بين مسألتنا وهي المسألة، المهم وطأ أمة للغير باعتقاد استحقاق البضع. واضح هذا الكلام؟ سواء كانت ماذا، دلست نفسها فزوجته نفسها، أو أنه باعها آخر وهي أمة الغير فاعتقد أنها ملك له، ملك للبائع فوطأها بعد الشراء. قال إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد. قلت فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ هي مو محل شاهدنا. إلى أن قال نعم ولمواليها عليه عشر ثمنها إن عشر ثمنها شو إن كانت بكرا وإن كانت غير بكرا فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها. واضح هذه رواية الحديث الأول. نعم في الباب. نعم. فإذا لو ظهرت مستحقة فأغرم الواطئ العشر أو نصفها أو أنه ماذا؟ ما قلنا بالرواية، ما أخذنا بالرواية في هذه الحالة. هذا الواطئ هو مو مجاني. بيجي إن شاء الله. هذا شنو؟ تخيير أو خلاف واضح؟ يعني متردد الشيخ المصنف ينقل خلاف. أو مهر المثل، لأنه القاعدة قاعدة. لأن نفترض ما عندنا هذه هذا النص الآن تلونه، نروح إلى مقتضى القاعدة لأن الوطن مو مجاني. أو مهر المثل لأنه القاعدة في عوض البضع بمنزلة قيمة المثل في غيره. مهر المثل بمنزلة قيمة المثل في غير البضع. واضح. أو مهر المثل متى؟ إطراحا للنص الدال على التقدير بالعشر أو نصفه. واضح. خب ما يصير هذا وهذا. الشيخ الشاعر المصنف وش يبغى يقول؟ قال هذا الترديد من ها إما متوقف في الحكم أو لا، إشارة إلى القولين، مو تخيير بين الأمرين كما فهم شيخ أحمد ابتداء. لا لا، هذا إشارة إلى الخلاف. واضح. لا تخيير بين الأمرين. زين شنو اللي يستفاد؟ قال ما يستفاد أنه ماذا جاء ليخير، لأنه أصلا مو بصدد بيان هذه المسألة. هو بصدد بيان أي مسألة؟ بصدد بيان أن للمشتري أن يرجع إلى من؟ إلى الماء على البائع. هو بصدد هذه، مو بصدد ذكر ماذا يرجع به المالك على الواطئ المشتري. مو بهالصدد. واضح يا أخوان؟ هو بصدد أصل مسألة أن للمشتري الذي أغرم أن يرجع على من؟ على البائع الذي غره بس. فذكر هاي الأمور اللي هي مقدمة للمسألة. واضح هذا؟ فهو مو بصدد التخيير وإنما الإشارة. زين، فإذا أما هي إشارة إلى الخلاف أو هو متوقف في هذه المسألة. أما تقول هو بصدد التخيير، لا مو واضح. وهذا الترديد توقف من المصنف في الحكم أو إشارة إلى القولين، لا تخيير بين الأمرين. والمشهور منهما الأول. شنو المشهور؟ المشهور أن المالك يرجع على المشتري بأي شيء؟ بالعشر إن كانت ثيبا، وبنصف العشر إن كانت ماذا؟ إن كانت بكرا. إن كانت بالعشر إن كانت بكرا، وبنصف العشر إن كانت ثيبا. زين، بعد قال بعد فأغرم الواطئ العشر أو نصفه أو مهر المثل وأغرم الأجرة. أجرة شنو؟ عما استوفاه من منافع الأمة أو فاتت تحت يده. هاي بعد في الأغرمة. وبعد أغرم قيمة الولد، الولد بعد يغرمه، لأن ماذا في باب المبيع؟ الفرع تابع الأصل. أغرم قيمة الولد يوم ولادته ولو كان قد أحبلها وولدته حيان رجع بها، أي بهذه المذكورات جمع كلها يعني. زين. نعم. ما بيصير إلى نفس المالك، بيفوت على المالك، بيصير إلى هذا المشتري ولده. بعد شنو؟ ولده مما بس
مثل الولد يعني.
اي قيمة الولد يعني مثل باب مثل في ماذا في الحيوان من غير الأناسي ذات بيروح، لكن هذا لأنه ماذا إنسان ما يروح إلى المالك، يروح إلى المشتري وبالتالي يضمن القيمة. هي خصوصية لباب ماذا للحيوان من الأناسي. واضح هذا الكلام. رجع بها وقيمة الولد يوم ولادته. نعم.
الفرش حتى بما لو كان عبد
الواطن يعني بيصير ملك لسيد العبد. افترض ان الذي اشترط سيد العبد.
ليش ما قلنا انه مثلا يصير نفس العبد؟ اعتبر انه يتحقق قيمته، يتحقق يكون هذا العبد نفس المال.
شلون؟
يعني وانه يلحق بالوالد فيما لو كان مثلا حر، هذا بعد يلحق به صار حرا. صحيح؟
صحيح.
بس لو قالوا انه ما زال على عبوديته، هذا التصور في حقه انه ينتقل ملكه مثلا من شخص لاخر، يبقى في الملك الاول.
جائز بس ما واقف عليها. بس في فرضنا أن المشتري حر وبالتالي أولدها، فيكون ماذا؟ فلا يرجع مثلا إلى سيد الأمام. زين. قال ها الآن ماذا؟ رجع بها. من اللي يرجع؟ فاعل رجع، الواطئ المشتري. يرجع بها على من؟ على البائع. رجع بها أي بهذه المذكورات جمع، يعني أجمع على البائع معها. متى يرجع عاد هاي البائع المشتري؟ مع جهله، مع جهله بكون الأمة مستحقتان. واضح لما تقدم. زين بأي نكتة له أن يرجع؟ لأنه مغرور. غره من؟ غره البائع. أوهمه بأنه ماذا؟ بأنه مالك، فأقدم على الشراء. لما تقدم من رجوع المشتري الجاهل بفساد البيع يرجع على من؟ على البائع بجميع ما يغرمه. ليش؟ بنكتة أي شيء؟ إذ قد غره. هذا ما ذكرها للغرور يعني. بعد والغرض من ذكر هذا هنا، هي ليش ذاكرنا هالمسألة؟ التنبيه على مقدار ما يرجع به مالك الأمة على مشتريها الواطئ لها مع استيلادها. واضح هذا الكلام؟ هذا هو. بعدئذ قال هني فرع مهم. قال لنفترض هذه الأمة تعلم بأنه ماذا؟ تعلم بأنها ملك إلى فلان، مو ملك للبائع. فلما اشتراها هذا باعتقاد أنه أن الذي باع يملك، خب وطأها وهو جاهل، بس هي عالمة، هي عالمة. ففي هذه الحالة هل يثبت لها عوض ماذا؟ البضع أو لا؟ قال ولا فرق في ثبوت العقر بالوطأ. يقولون العقر ماذا هنا يراد به؟ ما بإزاء الواطئ، وإن كان له معاني كثيرة جدا. واضح هذا الكلام. مثلا الرواية عن الأمير، ما غزي قوم في عقر ديارهم إلا ماذا؟ ذلوا. عقر ديارهم يعني في وسط ديارهم. أو مثلا تقول قطعت النخلة من عقرها، من عقرها يعني من أصلها. أو مثلا تقول عقرت الناقة فيراد نحرتها، أو تقول فيراد أنك نحرتها. واضح هذا الكلام. فإليها أكثر من معنى. واضح مالي. فهنا يراد ماذا؟ لا فرق في ثبوت العقر بالواطئ، والظهر أنه بالضم مو عاقر. نعم. ومنها مأخوذ عقاقير وعقار أيضا. عقاقير هذه اللي هي عبارة عن أخلاط الأدوية، شنو مفردها؟ مفردها عقار، هي على غير القياس. عقار تجمع على عقاق، بينما ماذا مثلا عقار عقارات اللي عبارة عن الأرض وماذا والبناء والأشجار. عموما لا فرق في ثبوت العقر بالواطع بين علم الأمة بعدم صحة البيع وجهلها على أصح القول، يعني حتى لو كانت تعلم. وهو الذي يقتضيه ماذا؟ إطلاق العبارة. إنزين ليش؟ يعني حتى مع فرض علمها وبالتالي تكون باغية أو بغية، مع ذلك ماذا؟ للمالك أن يرجع على الواطئ المشتري. بماذا؟ بعوض الواطئ. قال لأن ذلك حق المولى، هي مملوكة، بضعها مملوك للمولى، لأن ذلك حق للمولى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا بعد في أمر آخر، تصير أم ولد لو ما تصير؟ هذه مسألة منفصلة عن أن يفترض أنه مو بغية جاهلة أيضا، مو وطأها هذا المشتري، أحبلها ولدت جاءت بالولد، تصير أم ولد لهذا الواطأ لها، وبالتالي يترتب الأحكام. قال لا ما تصير أم ولد. ليش؟ قال لأن أم الولد لها أحكام، هي أم ولد عرفا، هي أم ولده صحيح، لكن أم الولد التي لها ماذا؟ لها مثلا حق أنها تعتق من حصة ابنها على تقدير وفاة المولى، أيه التي يولدها وهي في ملكه، وهذه وإن أولدها ولكنها ماذا؟ في نفس الأمر الواقع ملك للغير. واضح هذا يا أخوان؟ ولا تصير بذلك. وحتى بالنسبة إلى هذا اللي هو المالك، إلى مالكها ما تعود أم ولد، لأنها وإن كانت ذات ولد لكن ليس ولده، فلا هي أم ولد للمشتري لأنه أولدها وليست أمته، ولا هي أم ولد للمالك لأنها وإن كان لها ولد إلا أنه ليس منه. واضح هذا الكلام؟ ولا تصير بذلك أم ولد، لأنها في نفس الأمر ملك غير الواطئ. واضح هذا الكلام؟ بالي. في قبال هذا الذي ذكره لا فارق بين علم الأمة وجهلها، ما قاله المصنف في الدروس، قال لا 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 لا، على تقدير أن تكون عالمة لا يرجع بعوض الوط، على تقدير كونها عالمة لا يرجع بعوض الوط. قال وفي الدروس لا يرجع عليه بالماهر، متى؟ في فرضها إلا مع الإكراه. نعم تعلم وأكرهت هي شيء آخر، استنادا إلى أنه لا مهر لبغيين. على العموم هذه المسألة ما أكملناها والوقت أخذنا، إن شاء الله إلى غد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ففي الدرس اللاحق إن شاء الله بنعود على ولا فرق في ثبوت العقر للمرة الثانية.